ضرب مثلا بهذه الألفاظ المتشابهة. إن شاء الله سوف نواصل الحديث. نشكر سماحة الشيخ شاكر الفردان ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين. حتى اللقاء القادم مع معالم النور، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
من درر كلام الإمام جعفر الصادق قوله عليه السلام: العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق، فلا تزيده سرعة السير إلا بعدا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. لسلامتك في سيارتك. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا، هناك بعض من التغافل والإهمال لا نهتم له كثيرا في المحافظة على نظافة سيارتنا، وهي إشارة لا بد أن نقف عندها للمحافظة على سلامتنا. كونوا معنا في لقاء اليوم. أهلا بكم مستمعين، هناك العديد من سائقي السيارات الذين لا يهتمون بتنظيف سياراتهم بصفة دورية ومنتظمة، وأيضا يقومون بعادات سيئة تجعل السيارة غير نظيفة بدرجة كافية، سواء بترك بعض القمامة بداخلها لفترة طويلة أو بتناول المأكولات أثناء القيادة، مما يؤدي لتراكم البكتيريا بالسيارة، أو عدم مراعاة الشروط الخاصة حين تمارض هؤلاء السواق. ففي أحدث دراسة قام بها باحثون من جامعة كوين، أفادت أن عجلة القيادة تعتبر مكانا كبيرا لتجمع الجراثيم والبكتيريا، وتعتبر غير نظيفة بنسبة 9 مرات أكثر من مقاعد المرافق الصحية القذرة العامة. نتيجة عدم الاهتمام بالنظافة الدورية وترك المساحة للجراثيم لتنمو في بيئة جيدة بالنسبة لها. كما أن أهم عادة سيئة هي تناول المأكولات أثناء القيادة، وهي التي تزيد من نمو الجراثيم في السيارة، وإن هناك 700 جرثومة مختلفة لكل بوصة مربعة على عجلة القيادة. ولذا ينصح الباحثون والأطباء بضرورة تنظيف السيارة دائما وبصفة منتظمة، مما لا يترك مجالا لنمو البكتيريا الضارة، وخاصة أن السيارة مكان صغير ومغلق لفترات طويلة يمكن أن يساعد على انتشار الجراثيم بسهولة وتضر القائد والركاب بعد ذلك، وأن تستخدم بعض المعطرات الخاصة للرشد داخل السيارة والمحافظة على جريان الهواء النقي فيها. شكراً على تواصلكم. كثيراً ما نرى داخل السيارات الأجرة العامة لافتات مكتوب فيها النظافة من الإيمان أو حافظ على نظافة السيارة، بينما نجد أن السائق بذاته غير مهتم بنظافته الشخصية، فما عدا منظره الظاهري فإنه لا يبالي إذا ما عطس أو يريد تفريغ أنفه أمام الركاب، فيكون منظراً غير لائق ولا مرغوب من قبل الآخرين، أو تاركاً لبعض قطع الغيار الزفتة أو القذف تحت المقاعد، وحتى يفوح في أجواء السيارة رائحة الجورب الذي لا يعرف حتى السائق نفسه متى رماها تحت المقاعد. لذا نهيب بسائقي السيارات المحترمين الاهتمام والالتفات إلى الأمور الخاصة بنظافة السيارة ظاهريا، ومحاولة تعقيم عجلة القيادة باستمرار، وغسل الجلد المحيط بها مع تنظيف دائم ويومي لداخل السيارة، ورمي القاذورات في كيس خاص ورميه في القمامة، والاهتمام حقا بالمحافظة على نظافة السيارة كما تقول اللافتة الموضوعة في السيارة، والعمل على غرس آلية حضارية لأجيالنا في تعزيز أبعاد النظافة في كافة النواحي الحياتية. شكرا لمتابعتكم مستمعين الأحبة.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. تأتيكم ألوان هذا اللقاء أسبوعياً، وذلك أيام السبت في تمام الساعة 10:25 ليلاً، وتتم إعادته في أيام الأحد في تمام الساعة 9:20 صباحاً حسب توقيت طهران المحلي. ألوان ثقافية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
ب
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 21 من ربيع الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف 17 من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق 7 من كانون الأول ديسمبر عام 2020 ميلادي. في 21 من ربيع الثاني عام 1313 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الملا محمد باقر واعظ الطهراني. وقد ولد واعظ الطهراني في عام 1255 للهجرة، وكان من كبار العلماء في عصر الملك الإيراني ناصر الدين شاه القاجاري، وله مجموعة قيمة من المؤلفات، منها جنة النعيم والعيش السليم في أحوال السيد الجليل عبد العظيم الحسني، والأسرار في كيفية الأسفار، والإسرار في الاستغفار، والخصائص الفاطمية، والثمرات الجنية من الحديقة الحسينية. وأخيرا توفي الملا محمد باقر واعظ الطهراني عام 1323 للهجرة، ودفن في مقبرة الشيخ البهائي في مدينة مشهد المقدسة في إيران. وأخيرا وفي 7 من كانون الأول ديسمبر عام 1941 ميلادي، هاجمت اليابان ب200 طائرة مقاتلة القاعدة الأمريكية في ميناء بيرل هاربر على المحيط الهادئ وقصفتها، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية. وقد حدث الهجوم في الوقت الذي كانت المفاوضات دائرة بين اليابان وأمريكا لبحث قضايا شرق آسيا، وتزامنا مع الهجوم الياباني الذي دمر 19 قطعة بحرية أمريكية، شنت اليابان هجمات متواصلة على دول جنوب شرق آسيا والجزر في المحيط الهادئ كأندونيسيا وجزر جاوا وسوماترا، وفرضت سيطرتها على تلك المناطق. وبعد الهجوم على ميناء بيرل هاربر، أعلنت أمريكا الحرب على اليابان، واتسعت على أثرها الحرب العالمية الثانية لتشمل دول جنوب شرق آسيا. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
تأمل يا مفضل ما ستر عن الإنسان علمه من مدة حياته، فإنه لو عرف مقدار عمره وكان قصير العمر لم يتهنأ بالعيش مع ترقب الموت وتوقعه لوقت قد عرفه. ومن أيقن بفناء العمر استحكم عليه اليأس، وإن كان طويل العمر ثم عرف ذلك وثق بالبقاء وانهمك في اللذات والمعاصي وعمل على أنه يبلغ من ذلك شهوته ثم يتوب في آخر عمره. وهذا مذهب لا يرضاه الله من عباده ولا يقبله. من كتاب توحيد المفضل عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. في البداية يا أصدقاء، سنتحدث معكم حول موضوع إذا أخطأت فاعتذر. نعم يا أصدقاء، الاعتراف بالخطأ هو فضيلة، إذن إذا أخطأنا علينا أن نعتذر. أصدقائنا الحلوين، نسمع دائما أن الإنسان يتعلم من أخطائه، لكنه لا يتعلم إذا تمسك بأخطائه وأصر على أن يكررها ولم يعتذر. فالمهم أن نعترف بخطأنا ولا نكرره، ثم نعتذر من الآخرين كي يسامحونا. سوف أخبركم اليوم كيف تعلمت صديقتي مها أن تعتذر من أخطائها، لكن ليس الآن. لماذا؟ هل تسألون لماذا؟ يعني أنتم الآن لا تعرفون بأنه الآن حان وقت الحجورة؟ ها؟ حسناً يا أصدقاء، كنت أتمازح معكم. الآن أعرف أنكم كلكم تعرفون الآن هو وقت الحجورة، وأعرف أيضا أنكم تنتظرونها على أحر من الجمر. حجورتنا تقول: ما هو السؤال الذي تختلف إجابته في كل مرة؟ يا الله، بعض الأصدقاء يقولون: لماذا هذه الحجورات صعبة جدا؟ صدقوني يا أصدقائي، الحجورة ليست صعبة، فقد تحتاج إلى قليل جدا من التفكير. وأنا دائما أقول لكم: إذا لم تتوصلوا إلى الإجابة فبإمكانكم أن تسألوا من هو أكبر سنا منكم. إذن اسألوا وفكروا، ما هو السؤال الذي تختلف إجابته في كل مرة؟ أهلا بكم يا أصدقاء، أهلا بكل أصدقائنا الحلوين الحبابين المؤدبين الحنونين الذين الآن جالسين جنب المذياع ويريدون أن يستمعوا إلى برنامجهم حديقة الأطفال، وأيضا يريدون أن يتابعوا تمثيلية البرنامج. ما هو عنوان تمثيليتنا؟ الكتكوت الصغير. تيك 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 تيك. الكتكوت الصغير. هيا بنا يا أصدقاء لنرى ماذا فعل هذا الكتكوت الصغير.
أحبتي الصغار، كان الكتكوت الصغير يحب اللعب والمرح ويكره المدرسة والدراسة.
قط 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 قطا قط 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 قطا. عزيزي كتكوت، أين أنت يا كتكوت؟ ها؟
نعم يا أمي.
قط 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 قطا، من الغد يجب أن تذهب إلى المدرسة.
المدرسة؟
نعم.
ولماذا؟ أنا لا أحب المدرسة يا أمي.
جميع الصغار يذهبون إلى المدرسة ليتعلموا القراءة والكتابة والرسم،
ولكنني أرغب بالمدرسة. أنا أحب اللعب فقط.
لا يا عزيزي، لا تقل ذلك، فإنه من كلام الكسلة، وأنت كتكوت شاطر. قط 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 قط. أحسن أحسن يا كتكوت. قط 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 قط.
أجل أحبتي، بعد مرور أسبوعين من أيام الدراسة انزعج الكتكوت من المدرسة بشدة وعزم على تركها، وقرر ألا يعود إليها، وذهب إلى الحديقة ليلعب مع أصدقائه.
أين هم أصدقائي؟ ها؟ أجل تذكرت، كلهم الآن في المدرسة.
أيها الكتكوت الصغير، ماذا تفعل هنا في هذه الحديقة؟
جئت هنا لألعب مع أصدقائي.
مع أصدقائك؟
نعم.
إنهم الآن في المدرسة، أما تذهب أنت إلى المدرسة؟
أنا أحب اللعب للدراسة، أتلعب معي؟
ماذا تقول أيها الكتكوت؟ أنا ذاهب لصيد الفئران.
اذهب اذهب إذن لأبحث عن صديق آخر ليلعب معي. ولكن من سيلعب معي؟ أجل، إنه هو الفأر. سأذهب إلى الفأر وألعب معه. أيها الفأر، أيها الفأر، إلى أين تذهب؟
أما ترى القطة كيف يركض نحوي؟ اذهب إلى عملك، اذهب أيها الكتكوت لينجو بنفسي، وإلا سيأكلني هذا القط الجائع.
إذن من سيلعب معي؟ إنهم أصدقائي. يا إلهي،
نعم أحبتي، بعد أن يأس الكتكوت من اللعب مع غيره ذهب حزينا إلى أمه.
قط 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 قطا قط 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 قطا. ما بك يا كتكوت؟ لماذا عدت إلى البيت؟
وش لقد ذهبت إلى الحديقة فلم أجد أحدا من أصدقائي حتى القط والفأر لم يلعبا معي.
حسناً، أين أصدقائك؟ ها؟ قط 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 قط.
أصدقائي هم الآن في المدرسة يا أمي.
في المدرسة، نعم.
ولكن أنا أريد أن ألعب.
كم نصحتك يا عزيزي بالذهاب إلى المدرسة؟ ها؟ لم تسمع لنصيحتي. إن الحيوانات تعيش وتلعب مع أقرانها. قط 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 قط. قط 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 قط.
ماذا تقصدين يا أمي؟
بمعنى أن القطط الصغار يلعبون مع بعضهم البعض، وفرخة صغيرة مثلك لا يمكنها أن تلعب مع القطط والفئران.
والآن ماذا أفعل يا أمي؟
الآن إذا أحببت فبالإمكان أن تقوم بالرسم.
أجل الرسم.
نعم.
أنا أحب الرسم والتلوين.
حسناً حسناً، خذ هذه الأقلام والدفتر وارسم ما يحلو لك. قط 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 قط.
حسناً. ولكن لا أعرف كيف أرسم.
لا بأس يا عزيزي، خذ هذا الكتاب، إنه كتاب قصة جميلة جدا، أنا قرأته مرات. خذ هذا، خذ. قط 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 قط.
ولكن
قط قط قط.
أنا لا أعرف أن أقرأ كتابا يا أمي. هل يمكن أن تقرأي لي الكتاب؟
كلا يا عزيزي، فإن لدي أعمال كثيرة. ولكن يا بني، اعلم أنه لو كنت تذهب إلى المدرسة لتمكنت أولا من التعرف على أصدقاء كثر، ولكنت تتمكن من الرسم ومطالعة الكتب.
جميل جدا يا أمي، ما كنت أعلم بكثرة هذه الفوائد المهمة للمدرسة. أمي.
نعم يا عزيزي.
أريد العودة إلى المدرسة.
ولكنك تأخرت عن الدراسة.
أجل تأخر، ولكن إن لم أعد إلى المدرسة سأتأخر أكثر.
لا تنسى يا عزيزي أن في المدرسة تتعلم القراءة والكتابة والرسم، وتحصل على أصدقاء جدد، وتتمكن من اللعب معهم أيضا. قط 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 قط.
هذا صحيح. قط 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 قط. شكرا يا أمي.
أحسنت يا كتكوت.
أجل أحبتي، أحيانا يكون سبب هروب البعض من المدرسة أنهم لا يعرفون الفوائد التي يحصلون عليها في المدرسة. هل تعرفون ما هي تلك الفوائد؟ أجل بركتم أحبتي، نتعلم في المدرسة القراءة والكتابة، ونحصل على أصدقاء جدد. نعم، نتعرف على معلمين حنونين. ولا تنسوا حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد.
هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
جبر كسري وأذل شددي. الله الله ضاقت بالأرض بما رحبت فسواك غيابي لم أجدي. طهر يا ربي بواطننا وظواهرنا من من عز وجل عن الولد. الله الله كن لي غوثا من كل بلاء من كرب الحال وهول غدي واصرف عني ما يفتنني ألهمني أسباب الرشد.
وأثناء خروجنا إلى ساحة المدرسة في الاستراحة استعجلت صديقتي مها، فدفعت الطالبة التي كانت تمشي أمامها، فوقع الكتاب والقلم من يد تلك الطالبة على الأرض وتركتها ومشت ولم تعتذر لها. فوقفت وساعدت الطالبة على التقاط أشيائها من على الأرض، ولحقت بمها وقلت لها: مها، لماذا لم تعتذري من هذه الطالبة؟ فقالت مها: أوه، الذنب ذنبها، هي كانت تمشي ببطء. رأيت أن تصرفها لم يكن صحيحا، فقررت أن أجعلها تشعر بخطئها. هل تعرفون ماذا فعلت؟ سوف أقول لكم، لكن بعد أن نستمع إلى صديقنا أحمد وأبيه في فقرة اسأل وتعلم.
أبي.
نعم.
أخبرني صديقي علي أن أباه اشترى له كتابا حول مثلث برمودا. ما هو مثلث برمودا يا أبي؟
مثلث برمودا يا ولدي أحمد منطقة في المحيط الأطلسي بشكل مثلث.
وأين تقع هذه المنطقة يا أبي؟
يقع مثلث برمودا في المحيط الأطلسي، وهو مجاور لسواحل الولايات المتحدة الأمريكية.
ولماذا يكتبون الكتب عنه يا أبي؟
سبب شهرة مثلث برمودا نتيجة لكتابة العديد من القصص والمقالات والأبحاث حوله قبل أكثر من 50 سنة.
وماذا كتبوا عنه يا أبي؟
نعم، كتبوا عن هذه المنطقة روايات مخيفة تتضمن اختفاء السفن والطائرات التي تمر من هناك.
حقا؟ ولماذا كانت تختفي الطائرات والسفن فيها يا أبي؟
كانوا يقولون إن في تلك المنطقة قوى غريبة ومجهولة تدمر الطائرات والسفن التي تمر من هناك.
يا إلهي.
وكتب بعض المؤلفين أن الأطباق الطائرة تختطف الطيارين والبحارة في تلك المنطقة.
وهل هذه هي الحقيقة يا أبي؟
لا لا يا أحمد لا، وقد حاول بعض العلماء وضع نظريات بسيطة لتفسير تلك الحوادث، فقالوا إن السبب هو عوامل طبيعية مثل الطقس والأخطاء البشرية وما إلى ذلك.
سأخذ ذلك الكتاب من صديقي بعد أن يقرأه، وسوف أطلب منك مساعدتي على فهمه يا أبي.
أعدك سوف أساعدك يا أحمد.
أشكرك يا أبي، أشكرك.
يا أصدقائي الحلوين، أخبرتكم أن صديقتي مها دفعت طالبة فوقع كتابها وقلمها من يدها وتركتها وذهبت ولم تساعدها على التقاط أشيائها ولم تعتذر لها. فرأيت أن تصرفها لم يكن صحيحا، فقررت أن أجعلها تشعر بخطئها. في اليوم التالي بينما كنا أنا ومها نمشي في ساحة المدرسة، جاءت إحدى الطالبات وصدمت مها بقوة وتركتها وذهبت، فوقع كتاب مها من يدها. فقالت: ما هذا؟ هل رأيتي؟ لقد صدمتني ووقع كتابي ولم تساعدني في التقاطه، وحتى إنها لم تعتذر. فقلت لها: هذا بالضبط ما فعلتي أنت مع تلك الطالبة أمس. عندها تأطأت مها رأسها خجلا وقالت: الحق معك، لكن صدقيني عندما أرى تلك الطالبة سوف أعتذر منها. وعندها نادينا تلك الطالبة فاعتذرت مها منها وعنقتها وشكرتها مها وشكرتنا لأننا جعلناها تشعر بخطئها وتتعلم أن لا تكرره ثانية. الآن يا أصدقائنا وصلنا إلى لا ليست لدينا الآن فقرة، وصلنا إلى تكرار الحزورة حتى تفكر بها جيدا. حزورتنا تقول: ما هو السؤال الذي تختلف إجابته في كل مرة؟ نعم يا أصدقاء، أنا سوف أساعدكم في الإجابة. لا، ليس في الإجابة، سوف أعطيكم توضيحا وتلميحا. حسنا، إنه سؤال يختلف جوابه في كل ساعة، هل عرفتم ما هو؟ أكيد عرفتم، لأنني حينما أعطيتكم توضيحا فتوضيحي كان سهلا وواضحا جدا. نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم ونرحب بمشاركتكم الصوتية ونبثها ليسمعها جميع الأصدقاء. هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
أعزتي، معي نرجس عبد الله. سلام عليكم.
عليكم السلام.
نرجس، إذا أنت أخطأتي بحق صديقتك مع والديك هل تعتذرين؟
أعتذر منهم وأقول لهم آسفة، أنا خطأت بحقكم.
طيب، هل مررت بحادثة مثل هذا؟ كيف؟ مع من؟
مع أمي. كنا بالبيت، صاحت علي فما ردت عليها فزالت مني وراحت.
طيب.
جيت اعتذرت منها، قلت لها آسفة بعد أسمع الكلام.
مع صديقاتك كذلك؟ أنت دائما إذا تخطئين تعتذرين؟ ما فائدة الاعتذار؟
يحسن الظروف بين الآخرين، الشخص إنه هو أخطأ فلازم يعتذر على مود يزيد المحبة.
مثلا بعض الأشخاص يقولون نحن لا نعتذر، كيف تنصحين هذا الشخص الذي لا يعتذر؟
أكون مقولة تقول إنه إذا أخطأت اعتذر، إذا أنت ما اعتذرت واستمرت أخطأك راح الناس ما يحترموك ويبتعدوا عنك، تكون من الأشخاص الغير جيدين، يصحح الخطأ اللي سواه ويفعل الشيء يبين اعتذاره، تبين انه هو دا يعتذر.
مثلا
اذا واحد طلب من صديقه قلمه حشب عصبه وقال له ما اعطيك اياه، يروح ورا فتره يرفض قلم يطيش صديقه بعنوان هديه، فهذا يعتبر نوع من الاعتذار.
شكرا نرجس عبد الله.
كما سمعتم يا أصدقاء، فإننا نحن الأطفال علينا أن نتعلم أن نعتذر إذا أخطأنا بحق أحد أو آذينا أحدا بغير قصد ولم نكن عامدين، فإن الاعتذار يدل على حسن أخلاقكم، على حسن أدبكم، على حسن طيبتكم يا أصدقاء. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
السلام عليكم يا جدتي.
وعليكم السلام يا حفيدة الحبيبة، أين كنت يا نرمين؟
جدتي تركت كل أعمالي وجئت إليك لأستمع إلى معلومة جديدة.
إذن هيا اذهبي إلى الدولاب وابدأي بتحريكه.
سمعا وطاعة يا جدتي. ما هو الحرف المكتوب على الكرة التي سقطت من الدولاب؟
إنه حرف الحاء يا نرمين. لقد عاد إلينا من جديد. حرف الحرارة والحمامة
والمحامي والممحى.
أحسنتي.
جميل هذه الكلمات بحرف الحاء. وماذا عن معلوماتنا يا جدتي؟
معلوماتنا ستكون عن حياة أحد أئمتنا الكرام، وهو الإمام الحسن عليه السلام.
هل هو الإمام الحسن المجتبى عليه السلام؟
لا يا نرمين، إنه الإمام الحسن العسكري عليه السلام.
طيب. فالإمام الحسن العسكري عليه السلام هو الإمام الحادي عشر وأبو الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هل هذا صحيح يا جدتي؟
نعم يا حبيبتي، أحسنتي. اشتهر الإمام بلقب العسكري، وذلك يعود إلى المحلة التي كان فيها بيت أبيه تدعى العسكري، وكانت هذه المنطقة فقيرة وأصبحت مقرا للعسكر.
ولماذا كان الإمام يعيش هناك؟
لأن الخليفة العباسي كان يخاف كثيرا من الإمام ووضعه هناك كي يكون تحت المراقبة ويمنع محبيه من زيارته كثيرا.
وماذا عن حياته؟ حدثيني أكثر يا جدتي عن حياته ومواقفه.
كان الإمام خلوقا ومتواضعا جدا، يقضي جل وقته بالعبادة، ولقد تحرك لتهيئة الأجواء لابنه الإمام المنتظر، فكان يتحدث مع أصحابه الخلص عن غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
وهل تذكرين لنا حديثا عن الإمام العسكري يا جدتي؟
نعم يا نرمين، كان الإمام يقول: أكثروا من ذكر الله وذكر الموت وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم 10 حسنات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
شكرا على هذه المعلومات القيمة يا جدتي.
شكرا يا عزيزتي يا نرمين، شكرا.
أحبائنا الحلوين، هل عرفتم حل الحجورة؟ ما هو السؤال الذي تختلف إجابته في كل مرة؟ وقلت لكم بأنه سؤال يختلف جوابه في كل ساعة. هل رأيتم كم الحجورة سهلة؟ جواب الحجورة هو جواب الحزورة. سوف أعطيكم جواب الحزورة. السؤال هو: كم الساعة الآن؟ كم الساعة الآن؟ الآن إذا سألتكم تقولون مثلاً الساعة هي 9. مرة أخرى إذا سألتكم تقولون 9:15. مرة أخرى إذا سألتكم تقولون 10:15. وهكذا تتغير الإجابة في كل مرة أسألها منكم. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
عن الإمام الرضا عليه السلام يصف مقام الإمامة: إن الإمامة منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إن الإمامة خلافة الله وخلافة رسوله صلى الله عليه وآله، ومقام أمير المؤمنين عليه السلام، وخلافة الحسن والحسين عليهما السلام.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم:
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. نعيش معكم في الظلال الوارفة والرياض النظرة لزبور آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أي الصحيفة السجادية المباركة، ونحاول أن ندرس في هذه الدقائق المعدودة أحد الأدعية الكريمة في هذه الصحيفة المباركة، وهو الدعاء 29 من أدعية الصحيفة السجادية الذي كان يدعو به الإمام السجاد عليه السلام عندما يقل رزقه ويقتر عليه رزقه سلام الله عليه، حيث يقول: اللهم إنك ابتليتنا في أرزاقنا بسوء الظن، وفي آجالنا بطول الأمل، حتى التمسنا أرزاقك من عند المرزوقين، وطمعنا بآمالنا في أعمار المعمرين، إلى آخر الدعاء الشريف الذي سوف يمر علينا إن شاء الله. هذا الدعاء الكريم في الحقيقة يتناول مسألة مهمة جدا، يعني يتناول مسألة إنسانية تمس واقع الإنسان وتترك آثارها عليه، وهي مسألة الرزق. والرزق ليس قضية منفصلة عن واقع الإنسان، بعيدة عن حياة الإنسان، وإنما الرزق مسألة مهمة تلامس حياة الإنسان في جوانبها المختلفة، ولها آثار وانعكاسات كبيرة على حياة الإنسان في الحياة الدنيا. هناك لهذه المسألة أثر نفسي، هناك أثر اجتماعي، هناك أثر ديني، وحتى أثر ثقافي أيضا. فمثلا على سبيل المثال، أثرها في النفس يتضح عند ملاحظة الهم والقلق النفسي وحالات التوتر الروحي والاضطراب العصبي اللي يصيب الإنسان عندما يشح رزقه، عندما يقتر عليه رزقه وتقل ذات يده. نرى أن الإنسان عندما يقل رزقه، يشح رزقه، يصاب بحالة من حالات الفقر، يعيش حالة من التوتر النفسي، حالة من الاضطراب الروحي، بحيث تؤثر على نفسه، على روحه، ويصاب بالإحباط، يصاب بالانكسار. وربما هذه المسألة، يعني مسألة الفقر، مسألة قلة الرزق، تؤدي بالإنسان إلى انحرافات نفسية كبيرة جدا، وإلى أمراض نفسية كثيرة جدا. هكذا لمسألة الرزق أثر واضح في القضايا الاجتماعية، يعني لها أثر اجتماعي كبير، وأثرها الاجتماعي يتضح لنا عند ملاحظة أن رزق الإنسان وفقر الإنسان سبب لكثير من المشاكل الاجتماعية. وهذا مما يلاحظه علماء الاجتماع وعلماء النفس، يلاحظون ويؤشرون على أن كثير من الانحرافات الاجتماعية الخطيرة من قبيل الانحراف الخلقي، من قبيل مثلا تصاعد مستويات الجريمة، من قبيل مثلا الإدمان وما شابه ذلك من المضاعفات الاجتماعية الخطيرة، الحقيقة جذر من جذورها وسبب من أسبابها هو الفقر وقلة ذات اليد وقلة الرزق اللي تتفرع عنه معظم المشاكل الاجتماعية اللي عاش الإنسان في ذلك الزمان وفي زماننا الحاضر. هكذا نجد أثر الرزق الواضح في الجانب الديني أيضا، هسه سواء على مستوى الاعتقاد أو على مستوى السلوك الديني، على كل المستويين نشوف لمسألة الرزق أثر كبير جدا على الواقع الديني، على الحالة الدينية للفرد وللمجتمع أيضا. شوف على مثلا على مستوى الاعتقاد، على مستوى الجانب الاعتقادي، نلاحظ أن قلة الرزق والضنك المعيشي مدعاة للاعتراض على الله تبارك وتعالى، والسخط لقضائه وعدم الثقة به، وبالتالي يؤدي إلى تزلزل العلاقة بين العبد وخالقه، حتى أنه ورد في الحديث الشريف: كاد الفقر أن يكون كفرا. على المستوى السلوكي، على مستوى السلوك الديني أيضا، نجد أن مسألة الرزق تدخل بصورة مباشرة في هذا الجانب. قلة الرزق مثلا يؤدي إلى مضاعفات سلوكية خطيرة، قد يفقد يعني فيها الإنسان دينه. يقول الشيخ محمد عبده في إحدى كلماته: العفة ثوب تمزقه الحاجة. حتى على المستوى الفكري أيضا، على المستوى الثقافي، نجد أثر لمسألة الرزق. فالذي يمسي ويصبح وأكبر همه رزقه، يعني ينام في الليل ولا يفكر إلا بمعيشته، إلا برزقه، إلا بلقمة عيشه، هذا راح تنشل كل حركته، والحقيقة تقف عجلة تفكيره، يعني ما راح يجد المجال الكافي للإبداع وللعمل وللنشاط. على كل حال، يعني نستكشف من كل ما تقدم أهمية هذا الموضوع الذي يتناوله هذا الدعاء المبارك في الصحيفة السجادية، وهو موضوع الرزق. قبل لا أبدأ ببيان هذا الدعاء الكريم والتدبر فيه معكم، لا بد من الإشارة إلى نقطتين مهمتين، لأنه من خلالهما نعرف الرزق في التصور الإسلامي، يعني نعرف مسألة الرزق في المدرسة الإسلامية. النقطة الأولى هي أن هناك قانونا إلهيا وسنة ربانية ثابتة في الحياة، وهي أن الحياة الدنيا قائمة على أساس الأسباب والمسببات. الحياة الدنيا مو قائمة على أساس الصدف أو الغيب المطلق، نعم للغيب دور كبير في حياة الإنسان كما سنبين، لكن ذلك لا يلغي دور الأسباب والمسببات، باعتبار أن الله عز وجل أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها كما ورد في الحديث الشريف. ولهذا أمرنا الإسلام من خلال القرآن الكريم أو من خلال الروايات الشريفة أن نسعى ونجد ونجتهد ونستخدم كل طاقاتنا في الحياة الدنيا من أجل اكتساب الرزق، من أجل المعيشة. الله عز وجل هيئ لنا الأرضية اللازمة للعمل، وأمرنا بأن نستثمر طاقاتنا في طلب الحلال، وأن لا نجلس في البيت ونضع رجلا على رجل ونتكل على الغيب وندعو بالرزق. فإنه من جملة الذين تحدثت الروايات بعدم استجابة دعائهم هو الإنسان الخامل الجالس في بيته بلا عمل ولا حركة ثم يدعو الله عز وجل بالرزق، كما ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: أربع لا يستجاب لهم: الرجل الجالس في بيته يقول يا ربي ارزقني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنك ابتليتنا في أرزاقنا بسوء الظن وفي آجالنا بطول الأمل حتى التمسنا أرزاقك من عند المرزوقين وطمعنا بآمالنا في أعمار المعمرين.
الله
تبعوا